لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لا يصير العبد عبدا خالصا لله عز وجل حتى يصير المدح والذم عنده سواء، لأن الممدوح عند الله عز وجل لا يصير مذموما بذمهم، وكذلك المذموم، فلا تفرح بمدح أحد، فإنه لا يزيد في منزلتك عند الله ولا يغنيك عن المحكوم لك والمقدور عليك، ولا تحزن أيضا بذم أحد، فإنه لا ينقص عنك به ذرة. ورد ذلك في البحار الجزء 70. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في مسائل في الاستطاعة المالية، ووصل بنا المقام إلى مسألة 33 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج، وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك، إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا لا يعتني العقلاء بمثله. شخص ما عنده استطاعة لكن نفسه تتوق إلى الحاج وتشتاق إلى الحاج، يقول: يصير أني أدين أموال وأروح بهن للحاج، أسحب سلفة أروح بها للحاج، هذا كله دين، هذا كله دين. يصير أهيئ هذه الأمور حتى حصل الاستطاعة شرط الوجوب وأروح للحج لو لا. المصنف يقول: حتى لو كان قادر هذا على هذا الشخص على أداء الدين بعد ذلك، عنده راتب يقدر يسدد، يأخذون من راتبه، يقول حتى لو كان قادر على أداء الدين ما واجب عليه الحج، وبالتالي ما دام ما واجب عليه الحج وراح إلى الحج بأموال الدينهين، فنقل له هذا حجك مو حجة الإسلام، وبالتالي لأن الشروط غير متوفرة، وبالتالي متى ما حصلت لك الاستطاعة في عام آخر نقول لك هنا يجب عليك الحج، كأنه أنت ما أتيت بحجة الإسلام، تبقى مطالب بها عند حصول شروطها. هذا الحج مستحب تؤجر عليه وتثاب. سيدنا دائما الدين لا يحقق الاستطاعة، يجي يستثني المصنف يذكر مثال، وهذا المثال لعله يعني أخ المستحيل، أنه الإنسان يدين دين وهذا الدين أجله بعيد جدا كخمسين سنة، راح تجينا يضرب بالمصنف يضرب لها مثال، يقول كخمسين سنة مثلا، ماكو إنسان يدين دين وهذا الدين العقلاء يقولون هذا ليس بدين، انت اشقد الدينيت؟ قال الدينيت 6 ملايين أروح للحج. اشقد انطاك مهلة؟ قال انطاني مهلة بيهن 50 سنة. ماكو إنسان يعطي مهلة بدين بهكذا فترة. معناتها المصنف يقول إلا إذا عد الدين في عد في في حساب أنه ماكو دين. عد الدين بلا دين. العقلاء يقولون ماكو دين من ناحية طول المدة، الفترة اللي أعطاك بها الأموال اللي هي 50 سنة، العقلاء يقولون كأنه ماكو دين. هنا نقول لك توفرت عندك الاستطاعة ويجب الذهاب إلى الحج، ولكن أن ذلك منين تحصل؟ ماكو واحد يعطيك أموال لفترة هل قد. فيقول إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج، لم يجب عليه الحج. من يقول معناتها لم يجب، يعني يبقى مطالب فيما لو توفرت لديه شروط الاستطاعة. قال وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك، إلا إذا كان هذا الدين مؤجلا بأجل بعيد جدا لا يعتني العقلاء بمثله. راح تجينا إن شاء الله بالحج البذلي، أكو طريقة يقدر يسويها الإنسان. أني أروح أدين 10 ملايين، قالوا لي ما تقدر تروح بهن للحج لأن ذني دين. ذن 10 ملايين أوهبهن لزوجتي مثلا، أعطيت إياهن هبة، ترجع الزوجة تبذل لي إياهن، يسمونه حج بذلي. من بذلت لي إياهن يصير أروح بهن للحج ويجزيني عن حجة الإسلام. إذن أكو تخريجات. فالدين لا يمنع من الحج البذلي، لكن يمنع من الحج الذي يكون مشروط بالاستطاعة. فإنسان يدين أموال يوهبن الأخو الأخت الأبو الأم لزوجته ويرجعون من جديد يطوك إياهن، يبذلوا الكياهن بذل يسموه، وكان يكفن إلى الحج يكون مستطيع فيجب عليه الذهاب إلى الحج، يسمونه حج بذلي ويجزي عن حجة الإسلام حتى وإن كان مديونا. نعم. قال مسألة 34، إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال، أو كالمستوعب بأن لم يكن وافيا لنفقاته لو اقتطع مقدار الدين لم يجب عليه الحج على الأظهر. شخص عنده فلوس يروح بهن للحج لكن مديون. الشخص اللي قبله بمسألة 33 ما عنده، كلهن تدينهن، قلنا له ما واجب عليك الحج، ولو ذهبت لا يجزيك إلا إذا كان الحج مؤجل بأجل بعيد جدا. هذا الشخص عنده 7 ملايين يكفنه للحج، يكفن، لكن هو مطلوب 4 ملايين، فلو شال 4 أعطاهن للديان يبقى عدة 3 ما يكفن. هذا يسمونه دين غير مستوعب. ومرة لا، دين مستوعب، دين ياخذ الأموال كلهن، هو عدة 7 ومطلوب 7 مثلا، قال هذا هم واجب عليه الحج، سواء الأول أو الدين المستوعب أو الثاني اللي دينه غير مستوعب. سيدنا أكو فرق بينما إذا كان الدين قبل حصول هاي الأموال أو بعده. مرة أنا متدين من علي 4 ملايين وبعدها اشتغلت وصار عندي 7 ملايين، فالدين سابق على حصول هذه الأموال. ومرة لا، صار عندي أنا 7 ملايين وتدينت، يقول ما كفر سواء كان الدين سابق على حصول المال أو بعده. هاي أولا. ثانيا سيدنا أكو فرق بين الدين الحال والدين المؤجل، قال هم ماكو فرق. هذا اللي يطلبك 4 ملايين وانت عندك 7 دينه حال إذا أعطيته يبقى 3، دينه مؤجل إذا تعطيه دينه بأجله بوقته ما راح يبقى عندك، يبقى عندك 3 ما يكفن للحج. إلا إذا كان الأجل مؤجل بفترة بعيدة جدا كخمسين سنة، هنا نقول لك لا، العرف يقولون هذا الدين كلا دين، فيحقق الاستطاعة وبالتالي يجب عليك الذهاب. يقول إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحاج، مثلا عنده 7 ملايين وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال، مستوعب هو مطلوب 7 أو كالمستوعب أو مطلوب 6 مثلا، بأن لم يكن وافيا لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين، شنو حكمه؟ قال لم يجب عليه الحج على الأظهر، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا، إلا إذا كان مؤجل بأجل بعيد جدا كخمسين سنة مثلا مما لا يعتني بمثله العقلاء. كما لا فرق في أنه حكمنا عليه بعدم وجوب الحج، لا فرق في الحكم المذكور بين أن يكون سابقا على حصول المال ياهو اسم يكون الدين عن الدينتين وبعدين صارت عندي أموال، أو لا صارت عندي أموال وبعدين دينتهن، والديانتهن بدون تقصير مني. مثلا أنا صارت عندي 7 ملايين، 7 ملايين أريد أروح بهن للحاج، لكن صدفة أتلفت مال غيري، وهذا التلف أنا أكون إلى ضامن، فأنا مو مقصر. من قالوا لي أنت ضامن؟ إجوا يخسروني هذا المال التلفته، كسرت سيارة زيد، قالوا لي يجب عليك أن تضمن وتدفع مثلا 3 ملايين 4 ملايين، فصار بذمتي دين لهذا زيد صاحب السيارة، والدين مو بتقصير مني. يقول ماك فرق، صح عندك 7 تكفيك للحج، لكن اتصبحت مديون بعد ما حصلت لك هذه الأموال، وهذا الدين مو بتقصير منك. ماك فرق، أيضا لا يجب عليك الحاج ولا تعد مستطيع. قال كما لا فرق فيه بين أن يكون الدين سابقا على حصول المال أو بعده بعد حصول المال بلا تقصير منه، كما لو أتلف مال غيره مثلا خطأ فصار له ضامن. مسألة 35، إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما، وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكون في ذمته. مكلف علي خمس أو علي زكاة وعند 10 ملايين يريد يروح به للحج، فلو دفع الخمس أو الزكاة ما راح تبقى عنده أموال يروح بهن للحج. شو يقدم سيدنا؟ يقدم الحج والزكاة. لو قدم الحج كلهن واجبات عليه. المصنف يقول يجب عليه أداء الخمس والزكاة وما واجب عليه الحج، وبالتالي لو تركه وأعطى الأموال للخمس وللزكاة لا يستقر بذمته، يبقى سنة الجاية مرهون بالاستطاعة. سيدنا أكو فرق، ما لو كان الخمس والزكاة فيما في عين المال الموجودة لو في ذمته، شنو معناته؟ شخص عنده أعيان زكوية، عنده شياه، عنده إبل، عنده حنطة، شعير، تمر وزبيب، هاي الأعيان الزكوية. مرة بعد ما حصد الحنطة والشعير وجنى التمر فتعلقت بهن الزكاة، اتعلقت الزكاة بعين الأموال، لا يزال عنده التمر مكيس والحنطة والشعير مكيسة، عنده شياه موجودة، عنده إبل موجودة، فتعلقت الزكاة بعين المال والمال موجود الآن. وواحد لا، هذه الشياه اتصرف بيها لكن بقى مطلوب مقدار الزكاة بذمته. كذلك بالنسبة إلى الخمس، شخص عليه خمس، مرة تكون أمواله موجودة وتعلق الخمس بعينها، هذا المال يتعلق بيكون يدفع من عنده خمس، ومرة لا تصرف بي لكن بقى ذمته مشغولة بالخمس. وإحنا قلنا في باب الخمس أنه ما يحق له يصرف بالعين إذا تعلق بها الخمس إلا إذا سوى مصالحة أو مداورة مع الحاكم الشرعي. لنفرض هذا سوى مصالحة أو مداورة مع الحاكم الشرعي وجوز له أنه يصرف بالعين، فنقل الخمس إلى ذمته. أكو فرق بينات سيدنا؟ لو كان الخمس والزكاة بعين المال أو كان الخمس والزكاة بالذمة، أكو فرق بينات؟ قال ماكو فرق، سواء كان الخمس والزكاة في عين المال أم نقلها إلى ذمته، فيجب عليه أداء الخمس والزكاة ولا يجب عليه أداء الحاج. فيقول إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال عند 10 ملايين ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج. ولا فرق، هاي كلمة ولا فرق إلى نهاية العبارة نخلي تحتها خط هم نحتاجها بعدين ونرجع لها نذكركم بيها. قال ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكون في ذمته، في ذمة الشخص. خلي جواها خط، وهذه ذكرها المصنف حتى يفرق عن الميت. لو مات الإنسان وعنده أموال ومطلوب خمس وزكاة، هناك يفرق في مسألة لعله 75، نعم 75، يقول المصنف لو كان المال المتعلق بالخمس أو الزكاة موجود بعينه يدفع الخمس والزكاة، لو كان بالذمة يقول له يجب عليك الحاج. فحتى نخلي فرق بين المسألتين نقدر نقول الإنسان الحي لو وجب عليه الخمس والزكاة وعنده فلوس تكفي للحج، نقول له يجب عليك أداء الخمس والزكاة وما واجب عليك الحج، سواء كان الخمس والزكاة في عين المال أم في ذمتك. بينما لو مات هذا الإنسان وعليه حجة إسلام وعليه خمس وزكاة والتركة ما تكفي، إذا دفعنا الخمس والزكاة ما نقدر ندفع عنا للحج. هنا نجي نفصل، نقول الخمس والزكاة موجودة بأعيانها، موجودة أعيانها الآن لو بذمته. إذا كان الخمس والزكاة موجود بعينه يقدمهم، وأما إذا كان في الذمة لا، يقدم الحج وتبقى ذمته مشغولة بالخمس أو الزكاة. مسألة 36، طبعا هذه المسائل قبل لا ننتقل إلى مسألة 36، هذه المسائل اللي نقول خلي جواها خط، اكتب يمها ملاحظة مثلا، اكتب كذا راح يجينا في مسألة كذا. هاي المسائل اللي يريد يهضم مسائل الحج يكون يخلي قواعد مشتركة بين المسائل، بحيث لا تكون المعلومة بتعبيرنا طاشة بدماغه، طاشة منتشرة، لا، خلي يجمع خيوط المسائل، يعرف هاي المسألة أكو وحدة تشبهها حكمها كذا. فهذه وحدة منهن اللي هي 35، يكون يفرق. لو كان الإنسان، لو يجينا مثلا سؤال بالامتحان، شخص عليه خمس وزكاة ووجب عليه الحج، اعطي حكم ما يلي، اعطي حكم ما يأتي، مكلف عليه خمس وزكاة ووجب عليه الحج. يجي فصل الإنسان، مو رأسا يعطي حكم، يقول لا نجي نفصل، مرة هذا الإنسان عدل لو ميت، إن كان عدل حي وجب عليه أداء الخمس والزكاة ولا يجب عليه الحج، وسواء كان الخمس والزكاة في عين المال أم في الذمة. بينما الميت نجي نفصل، نقول إن كان الخمس والزكاة في عين المال وجب تقديمهما، وإن كان في ذمته وجب تقديم الحاج. فكون يخلفت خيوط، هاي الخيوط تجمع المسائل بين كل مسألة ومسألة، يخلفت علامة بحيث يقدر يفرق بيناتهن. قال مسألة 36: إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزم أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق، فحكمه حكم المغصوب. وقد تقدم عفوا في مسألة 30: المكلف إذا كان عليه خمس أو زكاة أو حقوق واجبة عليه، كفارات عليه، غيرها، أي حق واجب عليه يؤديها، إذا بقت عنده أموال يروح بهن للحج، ما بقت عليه أموال ما يروح للحج، عليه ديون للناس، هذا حق واجب عليه يؤديه، مطلوب واجب عليه يؤديه، غصب أموال من زيد واجب عليه يؤدي هذه الأموال، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هاي كلها حقوق واجبة وما يجوز لي أخرهن حتى يروح للحج، يحرم عليه ذلك. وإحنا قلنا في المسألة المتقدمة مسألة 30، لو حج هذا الشخص وعليه حقوق، قلنا الحقوق ما كفرق بينما كانت حقوق للناس أم حقوق للحاكم الشرعي، دين للناس أم حقوق للحاكم الشرعي كالكفارات والخمس والزكاة، لو اشترى بيهن ملابس أو ثمن وذهب إلى الحاج، نقول له طوافك وصلاة طوافك فيه إشكال، لا تجتزئ به على الأحوط وجوبا، فالمفروض الإنسان يحاسب نفسه ويبرئ ذمته من جميع الحقوق الواجبة عليه سواء كانت للناس أو للحاكم الشرعي. قال: إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، ديون للناس، غيرها، كفارات، لزم أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق، فحكمه حكم المغصوب. وقد تقدم في المسألة 30 بعض المسائل والاستفتاءات التي تفيدنا في المقام. شخص لو كان عليه كفارة، الكفارة من الحقوق الواجبة عليه، واجب عليه أديها، لو حج وهو مطلوب كفارة، نقول له الكفارة أداءها مو فوري، فأنت حجك صحيح لكن وضعا أنت مأثوم، ولذلك المصنف إش قال في العبارة مسألة 36: لزم أداؤها ولم يجز له تأخيره، عدم الجواز تكليفي، يحرم عليه تأخير أداء الكفارات لو كان مستطيع، أما لو كان معذور فبعد هو معذور، لو كان مستطيع وعنده أموال صح مو فوري، لكن قل له واجب عليك تبر ذمتك لقاعدة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ذمتك مشغولة بحقوق، واجب عليك حتى تخلص من عهدة التكليف تدفع الحقوق. كذلك الشخص لو كان مستقر عليه الحج من العام وما راح وعليه حقوق شرعية، وإذا دفع الحقوق الشرعية ما يقدر يروح للحج، هذا يقولوا له كون تاخذ إذن من الحاكم الشرعي في تأخير الحقوق ويجوز لك تذهب إلى الحج. كذلك بعض الاستفتاءات، شخص أدى الحج وهو ما مخمس أمواله ويريد يخمس بعد ما يرجع، هل أكو إشكال بحجة لو لا؟ نجي إحنا وين ورد عندنا الإشكال؟ ورد عندنا الإشكال في صلاة الطواف والطواف وكذلك ثمن الهدي. فهذا الشخص إذا ما دافع خمس وقال أنا أروح للحج وأرجع يلا أخمس، نسأله نقول له هذا الساتر بالطواف وصلاة الطواف وثمن الهدي إذا ما تعلق به الخمس فحجك صحيح ما بيشكال. وكذلك الإنسان إذا كان غافل أو جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع وحج في ثوب تعلق به الخمس وما خرج الخمس، أما غفلة أو جهلا، المصنف يقول إذا كان غافلا أو جاهلا، جهلا يعذر فيه فحجه صحيح، وإذا ما كان جاهل وغافل فلو كان الساتر في الطواف وفي صلاة الطواف، لو كان ساتره في الطواف وفي صلاة الطواف مما تعلق به الخمس والزكاة هنا به إشكال، وإلا لو لم يكن ساتره في الصلاة وفي طوافه، في الطواف وصلاته لم يكن مما تعلق به الخمس فأيضا حجه صحيح. فإذا عدنا الإشكال وين؟ الإشكال في الطواف وصلاة الطواف، إذا اشتراهن بثمن شخصي وهذا الثمن تعلق به الخمس أو مغصوب حقوق للغير هنا يرد عندنا الإشكال. أما لو ما دفع الخمس وراح للحاج وطاف وصلى بثوبين خالصات من ماله، لنفرض عدة مقدار من المال، طلع بتعبيرنا طلع 100,000 دفع خمسين ودن 100,000 اشترى بيهن ثياب وذهب إلى الحاج، لكن هو مطلوب خمس من أمواله الباقية، نقول له هنا ما عندك إشكال لأنه حجيت بساتر ما مغصوب، طفت وصليت بساتر ما مغصوب. أما لو كانت كل أمواله ما مخمسها أو مطلوب للناس أو حقوق شرعية، نقول له لو كان الساتر في الطواف في صلاة الطواف وكذلك ثمن الهدي تعلق به الخمس فهنا يرد عندنا الإشكال. أما إذا لا، ثمن الهدي أنت مخمسة وثمن الساتر بالطواف وصلاته مخمسة فما عندك إشكال، صلاتك وطوافك وثمن الهدي مجزي وصحيح. مسألة 37، قال إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج وجب عليه الفحص على الأحوط لزوما. شخص عنده مقدار من الأموال لكن ما يدري هاي الأموال تكفيه للحج لو ما تكفيه، هل يفي بنفقات الحج لو لا؟ ما يدري كم يكفيه للذهاب إلى الديار المقدسة، كم يكفيه لنفقة العود مثلا، إيش قد يخلي عند أهله حتى يحقق الرجوع إلى الكفاية، ما يدري، لكن عنده أموال. فلو كان عنده علم أنه يكفن نقول له واجب عليك تقدم إلى الحج، إذا كان ما عنده علم نقول له، أو إذا كان ما يكفن، إذا كان عنده علم يكفن نقول له واجب عليك تقدم، إذا ما قدم يستقر الحج بذمتك، إذا كان عنده علم ما يكفن ما واجب عليه يقدم. لكن فرضنا أنه ما يدري يكفن للحج لو ما يكفن، سماحة السيد يقول يجب عليه الفحص على الأحوط لزوما، وهذا هو الاحتياط الثاني في مناسك الحج، يجب عليه أن يفحص على الأحوط وجوبا لزوما حتى يشوف إن يكفن لو ما يكفن. وكذلك على هذا الرأي الشيخ الوحيد الخراساني والشيخ الفياض. أما السيد الحكيم محمد سعيد الحكيم فيقول لا يجب عليه الفحص، لكن يستدرك، يقول لو لم يفحص وعلم بعد ذلك بسبق الاستطاعة انكشف ثبوت الحج بذمته من حينها، يعني يقول هو ما واجب عليه يفحص، لكن لو عرف بعدين سمع قالوا للحج يكلف روحه وجاية ونفقة أهلك 7 ملايين، واتضح أن هو عنده 10، فيقولوا له حسب رأي السيد الحكيم أنت ثابت الحج عليك من السنة اللي ما قدمت بيها، من حينها أنت ثابت عليك الحج، فيستقر بذمتك، استقر بذمتك بعد. صح لا يقول بوجوب الفحص، لكن لو علم بعدها بوفائه يثبت عليه الحج من حينها. فإذن بهالحالة ما يقدر المكلف يأمن ويرجع إلى سماحة السيد محمد سعيد الحكيم، لأنه لو قال أنا أتمسك بعدم وجوب الفحص، لكن لو علم بعد شهر بعد شهرين بعد ما فات موسم الحاج عرف أن فلوسه يكفن، يقولوا له لعدته ثبت عليك الحج من العام، استقر بذمتك الحاج، فيجب الفحص على المكلف على الأحوط لزوما، يفحص يشوف يكفن لو ما يكفن، حتى يكون عنده مؤمن، يكون معذورا أمام رب العالمين، لا يكون العقاب منجز بحقه. قال إذا كان عنده مقدار من المال ولكن لا يعلم بوفائه بنفقات الحج وجب عليه الفحص على الأحوط لزومان، يجي يحسب أمواله، النقد اشقد، السلع اشقد، ديون عند الناس اشقد، يقول صار عندي هالقد، يسجل الرقم، يروح يفحص، يسأل الوكلاء للحج، مدراء القوافل اشقد يكفيني أروح وأرجع، اشقد أعطي، يقول فيوازن بين الأمرين، يشوف أمواله تكفي لو ما تكفي. مسألة 38، إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل أحد من بيعه هناك لم يجب عليه الحج وإلا وجب. شخص يسكن في مدينة كربلاء وعنده أموال، هاي الأموال بعيدة عنه، عنده مثلا تجارة في دولة أخرى، عنده عنده شياه، هذه الشياه مخليها في دولة أخرى، من أجل العشب مثلا مخلي بها راعي ومخليها في دولة أخرى لأن العشب هناك متوفر. هنا ما عنده أموال، لكن في الدولة الأخرى عنده أموال، هاي أموال غائبة عنه، يجب عليه الحج لو لا يجب. يقول الإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان يعرف نفسه. نجي نسأله نقول له بينك ما بين الله، أنت قادر على التصرف بأموالك هاي البعيدة عنك لو لا؟ مرة يقول أنا ما قادر على التصرف، السفر ممنوع، تحويل أموال ماكو حتى يحول لي أموال من معملي اللي بالخارج أو من صاحب الشياه بغير دولة، اتصالات ماكو، فأني ما قادر على التصرف بأموالي حتى أحقق الاستطاعة، ما أقدر أوكل واحد يبيع من الشياه فت 50 رأس من الغنم مثلا حتى أذهب بهن إلى الحج. قلنا له إذا غير قادر على التصرف ما واجب عليك الحج، أما لو قال لا أقدر أنا أتصل يبيعون كذا من الشياه ويدزون لي أموال يحولون لي ياهن وأقدر أتصرف بيهن، أقدر أخلي وكيل هناك بأعمالي يبيع بعض المصانع اللي أنا ما محتاجها ويحول لي ياهن أموال، سلع عندي يبيع من عدهن ويحول لي أموال. يقول إذا كنت قادر من التصرف في أموالك الغائبة تعد مستطيعا ويجب عليك الحج، وإذا ما قدمت يستقر بذمتك، أما إذا كنت غير قادر فأنت غير مستطيع ولا يستقر الحج بذمتك. قال إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده. هسه مرة أموال البر تكفيه، مرة لا، عنده كم رأس غنم في الخارج أو عنده دكان صغير في محافظة أخرى في دولة أخرى، هذه ما تقدر توفر لك المبالغ الحج لكن يكملهن، عنده تكملة إلهن، معناتها اللي عنده الآن حاليا ما يكفن، أما يكملهن من الأموال الغائبة، وأما هن الأموال الغائبات كلهن يذهب بهن إلى الحج. نجي نقول له قادر على التصرف لو أنت غير قادر على التصرف. قال منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، نقسمها إلى قسمين. أولا فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج. يقول أنا غير قادر على التصرف بالمرة، ما أقدر حتى أخلي وكيل يبيع لي هاي الأموال. نقول له أنت بهالحالة لا تعد مستطيعا فلا يجب عليك الحج، وإلا الفرض الثاني لو كان متمكنا من التصرف في هذه الأموال حتى ولو بالتوكيل ويحولون له أموال يذهب بهن إلى الحاج، يقول إذا كان قادرا على التصرف في أمواله يجب عليه أن يتصرف ويذهب إلى الحاج. أما أن تكفيه الأموال اللي هي بعيدة عنه، وأما يضم إليها أمواله الموجودة تحت يده، المهم تحققت عنده شرائط الاستطاعة. ومسألة 39 يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.